إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل وعلا قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. قال ابن عباس: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام بهذه الوصية أعظم قيام عليه الصلاة والسلام، وقد اقتدى في ذلك بأنبياء الله جل وعلا، وقد قال نبي الله يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالصبر الجميل عباد الله من أعظم الصبر، وله الجمال والكمال، فلا يدرك تلك الدرجة إلا من عرف هذا الصبر العظيم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس أخذا بهذه الوصية عليه الصلاة والسلام، إذ أمره ربه جل وعلا، فكان صابرا صبرا جميلا على ما أوذي به عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أحمد وكذلك الترمذي وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد مر علي 30 ليلة ليس لي طعام إلا ما كان تحت إبط بلال عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الحديث، يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أوذي ولم يؤذى كأذيته أحد عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر واستمر وثبت عليه الصلاة والسلام. ولهذا عباد الله، إن من أعظم الأمور التي ينبغي للداعية إلى الله وطالب العلم، وكذلك من أحب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتعرف على شخصية هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف سار في دعوته، وكيف لاقى ما لاقى واستمر على هذه الدعوة يدعو إلى الله إلى آخر رمق في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض من كفار قريش إلى أذى كثيرا، لكنه صبر. قيل له أنه ساحر كما ذكر ربنا جل وعلا: وإذا رأوك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فلهذا عباد الله، ربنا جل وعلا واسى نبيه ورد على هؤلاء الكفرة الذين اتهموه بالسحر، والذين اتهموه بالجنون، والذين اتهموه بالشعر وغيره، فواساه في أنهم قالوا أنه ساحر، فقال جل وعلا: ولقد أرسل من قبلك رسلا فكذبوا، وقال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فربنا جل وعلا يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام ويواسيه أن هؤلاء الذين يتهمونك بالسحر والذين يستهزئون، فإن الله عز وجل قد كان قد انتقم من أولئك الذين قبلهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يسخرون. وقال قوم نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلهذا عباد الله، فإن الداعية إلى الله لا ينبغي أن يتوانى في دعوته أو أن يتقهقر لأجل استهزاء المستهزئين. ولأجل كذلك كلام هؤلاء أعداء دعوة الله جل وعلا أو من المخذلين، بل الواجب على المسلم أن يستمر في دعوته مهما قيل عنه، سواء قيل متشدد أو قيل أنه متطرف أو قيل أنه جاء بدين جديد أو بغيرها من هذه الأقوال، يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه شاعر، كما يقول الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وربنا جل وعلا رد على هؤلاء الكفار. ولهذا يقول العلماء أن أهل الإسلام ينبغي عليهم أن يصبروا على أذى المشركين، لكن ينبغي عليهم أن يبينوا شبههم كما فعل ربنا جل وعلا. ما من شيء اتهموا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وتجد رده في القرآن. ولهذا لما قالوا شاعر قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تذكرون ولا قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. ولهذا عباد الله، لما اتهم أولئك الكفار نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه افترى على الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا، بل يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم يقولون، أو قال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمد قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. فربنا جل وعلا ذكر أن هؤلاء المشركين يقولون على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أضغاث أحلام، أي قام وحلم به في الليل فجاء به في النهار، أو قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، أي بل هو كذب، افتراه على الله عز وجل، افتراه على الله عز وجل، بل هو شاعر، وكذبوا في ذلك. بل هذا لاستكبارهم، كما قال ربنا جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنما أرادوا أن يكذبوا بالقرآن وهم يعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق. ولهذا جاء في البخاري في قصة أبي سفيان عن ابن عباس، لما حكى قصة أبي سفيان لما كانوا عند هرقل، فقال له هرقل، قال لأبي سفيان: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. فلما راجعه بعد ذلك فيما قال له، قال: وقد قلت لك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. قال: وكذلك الرسل، أو قال: وكذلك إن كان لا يكذب في كلام الناس فكيف يكذب على الله، إن كان لا يكذب في كلام الناس فكيف يكذب على الله. انظر يا عبد الله، هذا الأعداء شهدوا بذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا يسمونه بالصادق الأمين. ولكن لما جاء بهذا الكتاب العظيم قالوا افتراه، فتحداهم الله عز وجل، تحداهم الله عز وجل وهم بلغاء العرب وفصحاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك تنزل الله عز وجل معه فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن استطعتم، أو قال بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنزل ربنا جل وعلا فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. انظر إلى تحدي الله عز وجل لأولئك الفصحاء العرب، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من سور القرآن حتى ولو كانت صغيرة. وجرب بعضهم فأتى بشيء مضحك كما فعل مسيلمة الكذاب. فلهذا عباد الله، فكان ربنا جل وعلا يؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام فيما يؤذى صلوات الله وسلامه عليه، وفيما يتكلم به المشركون فيرد الله عز وجل عليهم. أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال: كنت لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يقوله قومه من قريش ويكذبونه عليه الصلاة والسلام، فوضعت في أذني القطن. لما جاء إلى مكة وضع في أذنيه القطن حتى لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم قلت: يا ضمام، إنك امرؤ تعرف هذا الطب، فلعله طب، أي لعله مسحور كما يقولون، فأعالجه. قال: فجئته فقلت: يا محمد، فإن كنت طب فإني أعرف الطب، أي أعرف أعالج هذا السحر. حتى فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد انتهيت؟ أي انتهيت من كلامك؟ قال: فقلت: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: فقلت له: أعد علي هذا الكلام. قال: فأعاده. ثم قلت له: فأعد علي هذا الكلام. قال: فأعاده. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أي علم أن هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يقوله إلا مؤيد من عند الله صلى الله عليه من عند الله عز وجل. فلهذا عباد الله، فنبينا عليه الصلاة والسلام لاقى من الأذى العظيم، أوذي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، أنه قيل له ساحر، وقيل مجنون، وقيل كذلك شاعر، واتهم بالكذب عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. لكن ذلك لم يثنه عن دعوته وعن كذلك الاستمرار فيها، بل استمر عليه الصلاة والسلام وقاوم ودعا عليه الصلاة والسلام وثبت حتى أظهره الله عز وجل على الخلق وأظهر دعوته وأظهر سنته. فلهذا يا عبد الله، لا تتوانى عن الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا تتقهقر، ولا يصيبك شيء من الملل في الدعوة إلى الله، فإن الله عز وجل معك والله عز وجل مؤيدك. فلهذا فاستمر، فإن الله عز وجل ظاهر دعوتك. فربنا جل وعلا ذكر الأنبياء وذكر أنه أهلك أقوامهم وما آمن معهم إلا قليل، فنصر الله عز وجل عباده ونجى عباده باستمرارهم. فهذا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما ذكر ربنا جل وعلا. وهكذا الأنبياء صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصر الله جل وعلا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي هذا النبأ العظيم الذي يثبتك. وكذلك يقول ربنا جل وعلا في ثبات في أيضا كذلك ما يسلي به نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فكذبوا بما فصبروا بما فصبروا بما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. انظر إلى هذا الثبات الذي يثبت الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي لو أخرجوك من هذه الأرض وهي مكة فإنهم لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وصدق الله عز وجل، فما كانت إلا سنوات قليلة إذ ملك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرض مكة، وأخرج ربنا جل وعلا من فيها من العتاة مثل أبي جهل وكذلك ربيعة وشيبة وغيرهم ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا صرعى في قليب بدر، فما حالت عليهم إلا سنتان فقط إلا وكانوا صرعى في قليب بدر كما وعد الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، أخرج البخاري من حديث عروة بن الزبير رضي رحمه الله قال: قلت لعبد الله بن عمرو: ما أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشركين؟ قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام بفناء الكعبة يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط وهذا الذي ذكره الله الذي ذكره المسعود في حديثه بأنه قام أشقى القوم لما وضع السلاء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشد رداءه على حلقه، أراد أن يخنقه خنقا شديدا، أو قال: فخنقه خنقا شديدا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفعه وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذا من أذى هذا من أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء كذلك عباد الله مما حصل أيضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لقيت مثل يوم أحد من أذى المشركين، معنى مما اشتد عليك، هل لقيت من أذى يوم أحد انظر إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوم أحد كسرت رباعيته وهش بيضته وشج في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان يمسح الدم عن وجهه كما جاء في حديث أنس كان يمسح الدم عن وجهه، أو حديث عبد الله بن عمر كان يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم أدموا نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه كان يمسح الدم عن وجهه وهو يتذكر نبيا من أنبياء الله ضربه وشجوه قومه في وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يتذكر نبي الله عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. وجاء كذلك من حديث علي أن النبي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شج في أحد بقي عليه الصلاة والسلام معه الدم حتى جاء إلى المدينة والدم لا زال فيه، فأخذ علي وعائشة يمسحون الدم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاءت فاطمة بسعف نخل فوضعته في نار ثم جعلته في الجرح فكفأ الدم عليه الصلاة والسلام، فلقي ما لاقى في أحد، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا الأمر مثل ما لاقى في دعوته صلوات الله وسلامه عليه، أوذي في نفسه وأوذي في جسده عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يجعل هذه الأذية مثل أذيته في دعوته عليه الصلاة والسلام وعدم الاستجابة له. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مر بك يوم أشد عليك من أحد؟ قال بلى، يوم عرضت نفسي على عبدي يا ليل بن كلال، أي أهل الطائف، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة بعد هجرة الصحابة رضي الله عنهم، فخرج من مكة يريد أن يتنفس لعل أهل الطائف يقبلون دعوته عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى الطائف وذهب إلى أسيادهم عند عبد يا ليل بن كلال فعرض عليهم دعوته عليه الصلاة والسلام، فما استجابوا له وردوه عليه الصلاة والسلام، فقال صلوات الله وسلامه عليه فخرجت مهموما مغموما حتى لم أستفق إلا بقرن استعالب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى تعبيره صلوات الله وسلامه عليه، لم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي كان يمشي وهو لا يدري أين يمشي عليه الصلاة والسلام، كان يمشي ولا يدري أين يمشي صلوات الله وسلامه عليه من همه بهذه الدعوة العظيمة. فأنزل الله عز وجل، فجاءه جبريل ونزل معه ملك الجبال، فقال ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرحمة المهداة، لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا أهل الطائف كما هو معلوم جاءوا في السنة التاسعة كلهم آمنوا إلا قليلا منهم، ثم آمنا كلهم جميعا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا عباد الله، فالنصر من عند الله والتأييد من عند الله، والواجب على المسلم أنه لا يضجر من الأذى، لا يضجر من الكلام، لا يضجر كذلك مما يصاب في جسده أو في أهله أو كذلك في دعوته، فإن هذا من سنة الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل في عباده، والنصر من عنده سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا أي جنود أهل الإسلام وأتباع الرسل هم الذين يغلبون في آخر الأمر والعاقبة للمتقين. فنسأل ربنا جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا والحمد لله رب العالمين.